Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق يوم 7 شهر 3 سنة 2018. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. القوى السياسية بالدين التعاون السوداني المصري بمنع بث راديو دبنجا عبر الغمر الصناعي نايل سات. الإسهالات المائية المشتبه بأنها كوليرا لا تزال في ارتفاع في مناطق نيرتيتي وغرى غرب جبل مرة. الحزب الشيوعي بدين استخدام القوى المفرطة على مواطنين عزل في الباوغا بنهر النيل ومستريحة بشمال دارفور. وزير مالية شمال دارفور بيخصم 50% من بدل وجبة العاملين في الولاية، واتحاد العمال بيحتج وبيهدد باتخاذ إجراءات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. أدانت الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في بيانات منفصلة منع بث راديو دبنجا عبر الغمر الصناعي المصري نايل سات ضمن صفقة أمنية تنسيقية بين السودان ومصر. وعبر حزب المؤتمر السوداني في بيان أمس عن أسف لاستجابة إدارة الغمر الصناعي المصري والحكومة المصرية لوحدة من أدوات النظام في مواجهة الجماهير وغمعة، وذلك بملاحقة الإعلام المهني المستغل بعد ما وضعت القيود القانونية والأمنية والاقتصادية على وسائل الإعلام اللي بتصدر من داخل البلاد. ووصف مستور أحمد محمد آدم الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني في مقابلة مع راديو دبنجا، وصف دبنجا بأنها محطة إخبارية وإعلامية هامة وذات مصداقية بتقدم خدمات كبيرة في نشر الأخبار والمعلومات الصحيحة وفتح جرائم النظام وسياساته. وأضاف مستور أحمد محمد الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ظلت إذاعة دبنجا هي صوت لكل السودانيين، وظلت بتكشف كل الحقائق والانتهاكات اللي بتحصل في كل أنحاء السودان، بخاصة في مناطق الحروب. عشان كده النظام كان مرعوب جدا من الدور اللي بتقوم به إذاعة دبنجا، وحاول بكل الوسائل والسبل يحارب الإذاعة. ومؤسف جدا إنه تستجيب الحكومة المصرية لوجهة نظر النظام في إنه إذاعة دبنجا هي إذاعة معادية، بالعكس هي إذاعة لكل السودانيين وإذاعة لكل المهمشين. ونحن في حزب المؤتمر السوداني نتأسف جدا لهذا القرار، وتضامننا لا محدود مع الإذاعة ومع طاقم الإذاعة، وبنفتكر إنه كل الشعب السوداني وكل المعارضة السودانية المفروض تتضامن مع إذاعة راديو دبنجا، لأن هي إذاعة للشعب السوداني كله في ظل يعني عدم توفر وسائل الإعلام المستقلة، وفي ظل الهجمة الكبيرة جدا يعني عليها من قبل الأجهزة الأمنية، تظل إذاعة دبنجا هي إذاعة لكل السودانيين.
ومن جانب قال الحزب الشيوعي السوداني بأنه سوى الأساسي اللي بيقيف وراء خطوة إيقاف بث راديو دبنجا عبر الغمر الصناعي المصري نايل سات هو ثمرة للتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية في السودان ومصر، وهي محاولة يائسة لإسكات هذا الصوت الديمقراطي الحر من قبل أعداء الحقيقة والجبناء اللي بخافوا شعوب سواء في السودان أو مصر. وقال فتحي فضل الناطق باسم الحزب الشيوعي بأنه استعمال أجهزة الغمع والتعاون فيما بينها لإسكات الأصوات الشعبية هو إعلان لإفلاس هذه الأنظمة وإداراتها العميقة، وهو بيعبر تماما عن أنه التعاون الأمني من هذه الشاكلة بياتي خصما على حقوق الشعوب وبيحافظ على مكتسبات النظم الدكتاتورية. ووصف فتحي دبنجا بأنها إذاعة تقدمية في نشر الخبر الصحيح وإقامة الحوار الإيجابي والمساعدة في توحيد والمعارضة السودانية بجميع أطرافها، وأكد بأن راديو دبنجا هو صوت الجماهير الشعبية والناقل للحقيقة اللي دائرة أجهزة الغمع في المنطقة إسكاته. وأعلن فتحي عن تضامن الحزب الشيوعي غير المحدود مع راديو دبنجا، وأعلن استعداد الحزب للوقوف معها في أي معركة لإعلاء رايات الحق والحقيقة ونشر الخبر الصحيح وإجراء الحوار الديمقراطي المثمر ونقل معاناة شعبنا وتغطية نضالاته الممتدة ضد الدكتاتورية. لا تزال الإسهالات المائية الحادة اللي بيشتبه بأنها كوليرا متفشية في غرى نيرتيتي ومناطق غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور. وسجلوا مركزي العزل الطبي في كل من نيرتيتي وكويلا يوم أمس الثلاثاء 4 حالات إصابة جديدة، ليصل بذلك عدد الحالات المحتجزة في المركزين حتى أمس 22 حالة إصابة مشتبه بأنها كوليرا. وناشط ناشط في العمل الطوعي بولاية وسط دارفور المنظمات وزارة الصحة بتكثيف التحرك والوصول للغرى النائية ورفع معدلات التوعية والتصغيف الصحي للمواطنين من انتشار المرض. وأضاف الناشط في العمل الطوعي بولاية وسط دارفور لراديو دبنجا من نيرتيتي في هذا الخصوص:
اليوم وقت حالة جديد بأنابر الأزل بمستشفى نيرتيتي، وكل الموجود في الأنابر 9 حالات، في مركز كويلا في 3 حالات جديدة في أنابر الأزل، كل حالات الموجودة في أنابر الأزل 13 حالات بمرض الكوليريا في بمركز كويلا.
قال موسى محمد أحمد رئيس حزب مؤتمر البيجا ومساعد رئيس الجمهورية بأنه في بنود في اتفاق أسمرة الخاص بشرق السودان ما اكتمل تنفيذه بعد. وكشف موسى في هذا الصدد بأنه التدفقات المالية اللازمة لصندوق إعمار الشرك ما تم ضخها بعد من قبل الحكومة. وقال بأنه في حوالي 380 مليون دولار من الميزانية المتفق على ضخها في صندوق إعمار شرق السودان لا تزال بحوزة وزارة المالية. وأكد موسى كذلك بأن عمليات إدماج المسرحين في الخدمة المدنية ما اكتملت حسب الاتفاق. ونوه موسى إلى أن الاتفاق نص على حصولهم على 60 موقع تنفيذي وتشريعي على مستوى الولايات والمركز حتى تتسنى عملية المشاركة في رسم السياسات واتخاذ القرار، لكنه أشار لعدم تنزيل السياسات بالكامل لأسباب مختلفة. قلل الغيادي بغوى المعارضة جمال إدريس من روح الإحباط اللي أصابت البعض بسبب تراجع الاحتجاج والتظاهر، وأضافه بيقول: نحن واثقين من الحراك الجماهيري ونرى بأنه في تحول نوعي في عمل المعارضة اللي قدمت قياداتها في الشارع، لذلك تحتفظ السلطة ببعض المعتقلين اللي ما تم إطلاق سراحهم. وأكد جمال بأنه وحدة غوى المعارضة تمت ووصفها بأنه الطريق للتغيير واللي بيحتاج لقيادة مخلصة وشجاعة. ووصف جمال ما تم من إطلاق سراح بعض القيادات بأنها مسرحية هزيلة. وأضاف الغيادي بغوى المعارضة جمال إدريس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القيادات أكدت أنه ما في ثاني رجع للحوار، والناس مشت في طريق التغيير وحتستمر فيه. إحنا إذا ضمننا أنه كلنا مشينا في الطريق ده، ما أظن أنه في شيء يعوق وصولنا لغاياتنا كمعارضة موحدة لإحداث التغيير المطلوب لإسقاط النظام من خلال انتفاضة شعبية سلمية تتوج بالإضرار السياسي العام والإنسان المدني. ما في شيء بيعوق إلا أن نجهز أسلحتنا ونوفر عناصرنا الذاتية لكي نستطيع أن نحدث التغيير ونصل لغاياتنا.
أدان الحزب الشيوعي استخدام القوة المفرطة على مواطنين عزل في الباوغا بولاية نهر النيل ومستريحة بولاية شمال دارفور. وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح الفضل بأن الحزب إزيادين استخدام القوة المفرطة ضد مواطنين عزل في منطقة الباوغا، إنما يعتبر هذا امتداد لجرائم النظام وميليشياته ضد المواطنين العزل مثلما حدث في منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور. وأكد بأن عملية الهجوم اللي تعرضوا لها المواطنين في الباوغا ومستريحة بيثير في الشعب السوداني الغضب الثوري، وشدد على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم بحق المواطنين. وقال الفضل بأن الهجوم على مواطنين أبرياء وعزل ما فعلوا شيء سوى الدفاع عن أراضيهم، إنما هي محاولة من النظام لبيع الأراضي لرأس المال العالمي ورأس المال الطفيلي. خصم وزير المالية بولاية شمال دارفور بدل الوجبة من العاملين في الولاية عن مرتبات فبراير بنسبة 50% من دون وجه حق. ووصف اتحاد عمال ولاية شمال دارفور قرار الوزير بأنه مرفوض وبمس مكتسبات العمال. وقال الاتحاد في بيان بأنه تفاجأ هذا الشهر بتوجيه وزير المالية للوزارات والعاملين والمحليات بتطبيق منشور بدل الوجبة بواقع 50%، وأعلن الاتحاد الرفض القاطع للقرار وهدد باتخاذ إجراءات ما سماها خلال 48 ساعة بما يحفظ مكتسبات وحقوق العمال في الولاية. وقال موظف لراديو دبنجا من الفاشر بأنه بدل الوجبة اللي خصمها الوزير هي مخصصة من رئاسة الجمهورية لكل العاملين في الدولة، فلماذا هذا الاستثناء في ولاية شمال دارفور؟ ووضح الموظف بأن شمال دارفور لا تزال هي الولاية الوحيدة اللي بتقوم بخصم مستحقات عمالة من دون وجه حق، وأضاف وهو بيقول حتى منحة العيدين اللي وجهت فيها رئاسة الجمهورية ما بنعرف عنها شيء وما حصلنا عليها حتى اليوم. قالت لجنة الحزبة والمظالم العامة في البرلمان يوم أمس بين وزارة المالية بطيئة في مساءلة ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على المال العام وفقا لتقرير المراجعة العام للعام المالي 2016. وأعلنت اللجنة استدعاء وزارة المالية في المجلس الوطني لمساءلتها حول أسباب تأخرها في محاسبة المؤسسات والجهات المتورطة في الاعتداء على المال العام. ومن جانب دعا المراجع العام الطاهر عبد الغيوم لضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة ومتابعة الشركات وضرورة الحد من الإعفاءات النقدية اللي بتأثر على الاقتصاد. وجدد المراجع العام خلال اجتماع مع لجنة الحزبة في البرلمان يوم أمس دعوة لوضع أنظمة رغابية داخلية قوية لكشف المخالفات. وكان تقرير للمراجع العام كشف عن تلاعب في إيرادات الفوائد والأرباح وعائدات الاستثمار بالحساب الختامي للشركات والهيئات الحكومية. واتهم التقرير المقدم في وقت سابق للبرلمان اتهم 15 شركة وهيئة حكومية بعدم تحصيل عائدات استثماراتها المقدرة بحوالي 255 مليار جنيه، منها سكر كنانة وأرياب للتعدين والبنك الزراعي والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية. وذكر المراجع بأنه كثير من الهيئات والشركات الحكومية ما عندها لوائح مالية وشروط خدمتها غير مجازة وهيكل أجورها مخالف لهياكل الدولة. كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو عن زيادة أسعار الحبوب الغذائية في السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون أوشا نقلا عن إحصاءات الفاو بأنه أسعار القمح ارتفعت خلال شهر يناير في كل أنحاء البلاد بأكثر من الضعف. وأشارت إحصاءات الفاو لارتفاع سعر الذرة بنسبة 76%، حيث وصلت الزيادة ل 133% مقارنة بمتوسط السعر في السنوات الخمسة الماضية. ووضحت أوشا في نشرتها بأن ارتفاع أسعار الحبوب الغذائية بيرجع للإجراءات الاقتصادية المرتبطة بميزانية 2018 كتخفيض الجنيه السوداني ورفع الدعم عن القمح، إضافة لنقصان إنتاج البلاد من الحبوب. جلسوا أمس الثلاثاء حوالي 103 تلميذ وتلميذة لامتحانات الأساس في مدينة الكرمك الحدودية مع أثيوبيا، وذلك لأول مرة منذ السنة 1998. وقال دكتور عبد الرحمن بلال بالعيد نائب الوالي بأن جلوس هؤلاء التلاميذ في مركز الكرمك لامتحانات الأساس دليل على اتساع رقعة الأمن والسلام بولاية النيل الأزرق، وإتزاما مع الحدث أيضا نزول 135 تلميذ من مركز الرحل في مدرسة الزهراء في الدمازين لامتحانات شهادة الأساس. ووضح نائب الوالي بأن جلوس أبناء الرحل والعائدين للامتحانات بأكد اهتمام حكومة الولاية وحرصها على تهيئة البيئة المدرسية لكل شرائح في الولاية. أعلنت وزارة الموارد المالية والري والكهرباء تجفيف جميع الترع بمشروع الجزيرة ما عدا بعض الترع المستخدمة لشرب الإنسان والحيوان ابتداء من مطلع أبريل المقبل وحتى 25 مايو، وذلك لإجراء الصيانات اللازمة لمنظومة الري. وأكد وكيل الري حسب النبي موسى في مؤتمر صحفي أمس حاصر احتياجات الري للمشاريع القومية الأربعة وفتح العطاءات لتأهيل منظومة الري للعام 2018 ميلادية، حيث تقدمت 70 شركة للعمل في مجالات إزالة الإطماء والحشائش وتأهيل الغناطر والجسور وتركيب الأبواب ليكتمل الفرز والتقييم للشركات قبل نهاية مارس الجاري وتجهيز العقودات. وأكد بأن العام المنصرم شهد إزالة 18 مليون متر مكعب من الإطماء في مشروع الجزيرة و5 ملايين متر مكعب من الإطماء في مشروع الرهد. الخبر الأخير في النشرة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي يوم أمس الثلاثاء أعلنوا تعيين الغانية أنيتا كوكوي كبيهو نائبا لرئيس بعثة اليونامت في دارفور. وأبدأ كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان صادر عن بعثة اليونامت صيغتهم في نائبة رئيس البعثة الجديدة. بيذكر بأنه نائبة رئيس البعثة الجديدة عملت منذ العام 2015 كمنسقة مقيمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ناميبيا، كما شغلت منصب رئيس قسم أفريقيا الأول 2012 ل 2015 ورئيس مكتب الصومال 2008 إلى 2012 مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا. واستمعنا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
المستمعين الكرام نلفت انتباه متابعينا على الساتلايت أو الدش بأن تردد راديو دبنجا على القمر الصناعي نايل سات تغير إلى 11.354. أكرر، التردد بتاع راديو دبنجا على القمر الصناعي نايل سات يتغير إلى 11.354.
دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، شاورينا سرايب وروق دروبه، شاورينا سرايب وروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، كل راس بيجيبو بيطرق باخيو، 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 كل راس بيجيبو بيطرق باخيو.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية، يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في ملفات سودانية من دبنجا. وحقق يعني السودانيون، مجموعة من السودانيين، مجموعة أنا سوداني، حققوا يعني إنجازا رائعا في قضية هامة جدا ظلت تؤرق الشعب السوداني، واللي هي قضية السودانيين من أصول، أو السودانيين الذين يعني أمهاتهم من أصول سودانية أو أمهاتهم سودانية. ومنذ يعني انفصال جنوب السودان عن شمال السودان ظلت هذه المسألة تؤرق الأسر يعني بين السودان الشمالي والسودان الجنوبي. نحن في هذه الحلقة الحقيقة التقينا بالأخ المحامي مكاوي رفعت، ومكاوي رفعت هو يعني
رفعت مكاوي
من المتابعين لهذه القضية، وعندهم مساهمات قيمة جدا. في البداية حقيقة أستاذ رفعت، يعني كده تكلم لنا عن الأصل القضية ذاتها شكلها وتكييف القانوني كان كيف؟
شكرا جزيلا لدبنجة بعدين برضو نشكرها لأنه إذا في حقيقة اهتمت معنا في القضية دي. الوضع القانوني تعرف هو جزء من القضية بتاع السلام كانوا الطرفين اجتمعوا بالسلطة والثروة الموضوع بتاع الجنسية ما أخذوا له اهتمام. فالإدارة بعد يعني استغلال دولة جنوب السودان أو انفصالها وتجر الجنسية في بعد الاستغلال أو الانفصال مباشرة يجب أصبح الجنوبيين هناك المجنوبين من الجنوبيين أصبح ما تصالح المالك تعرف يعني ما غانين وما سليم وإذا عارف كان مع الدستور الانتحاري السوداني لكل يعني سوداني مولد من أب أو من أم سودانية بغض النظر عن الأم كان سليم وكان نتيجة الانفعال السياسي. فلذلك يعني نحن ومجموعة كبيرة جدا من المحامين دفعنا كثير جدا من القضايا وقامت برضه الحملة وكمية من الإعلاميين غاوموا المنظرة دي وأخيرا صدر التعليل ده. حقيقة التعليل أنا كنت مرحب به وبعيد الأمور للمصاحبة والاعتراف بالخطأ صريحة والرجوع للصواب. فدلوقتي إنه أي سؤال يعني أوتوماتيك له أطفاله يعني بنت الجنسية مين هي بغض النظر عن إذا كان هو هي مزوج شمالي فغريب من الوضع يعني.
أستاذ رفعت يعني في تقديرك الناس برضو صنف الناس المستفيدين من المسألة يعني كده يتكلم لنا شوية المستفيدين من هذا القرار والمستفيدين من هذا التعديل في الدستور الجهات المستهدفة الحقيقية يعني مو في مجموعة
الأول حاجة مئات الآلاف طبعاً عدد بالنسبة كبيرة جداً يعني ظهرت هي يعني حاجة بسيطة جداً لكن هي أنا أعتقد أن هم مئات الآلاف من السودانيات اللي هي من مكان المزيدين يعني سودانيين أو أشخاص هم من جنوب السودان أو اللي المسيح من جنوب السودان دول المستفيدين الأول لأن هم بيقدروا يبدوا جنسيتهم السودانية الأطفال كذلك المستفيدين مئات من الأطفال يعني مئات الآلاف من الأطفال حولوا يعني من الجنسية السودانية وهي حور من تعليم تفاعل أساس كان بدفع دولار وحور من خلاص حور من الحدود كثير جدا ويعني يعني يعني حور من تفاعل نفسي إنكاروا من هم سودانيين أدرهم من الناس السودانية المدلة بتاعت الإنكار صحيح كلام دول من هم سودانيين ويجي ما يعني ما تعديل ما نيجي يعني مدرة داخلية حتى الناس تحقق أصلا كان في المستفيدين منهم كبار جدا جدا. طيب أكيد منا نحن كمحامين يعني بدنا نتعدل الإجراءات قدام مكان قدام وزارة الداخلية ونضطر نمشي معاهم بحجم برضه حنستفيد نحن من الكلام ده. فقرار كويس يعني قرار كويس في نظرنا يعني. وكثير مشاكل كثيرة جدا تصير في الماضي يعني أطفال ما كانوا يتعلمون ما يستدروا في المدرسة ما عندنا خدمات صحية ما نقدر يعني حاجات كانت في معاكس تصوير حاصل هنا في نتيجة للعرض فكان شيء كان مخجب حقيقي إن هم ما دم سودانيين هم ما دم سودانيين بس بسبب المكان يعني إنه ما دم تقوم من نفس السودان فحاجة كانت مخجبة فأفضل بعيد النمير للمصارف الصحيحة.
أستاذ رفعت مؤكد أنه الناس تضررت يعني في الفترة الفاتت دي يعني من 2011 لحد 2017 أو 2018 يعني مجموعة مصالحها اتضررت الناس خسرت يعني مبالغ طائلة جدا الناس فقدت وظائفها ناس فقدت يعني مقاعد في الدراسة ناس
لا هو تعرف يعني لا مصالحها يعني يعني تشوف الأضرار كانت بالغة جدا الأضرار كانت بالغة جدا لحلول اقتصادية واجتماعية لكن تشوف الأكثر ضرر كان بالغ خلال المدى المشروع يعني 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 وضعه في الحرم يعني عندنا قضايا بتاعت بابات يعني اصابات النمره نفسيا في ذلك الكلام لانه حالاتهم بدون في المغرفه بالشن لانه بس له من بينات شغلات يعني الماضي فخلق عمده كثير وخلق مدعو قبيح يعني نفسي اكثر من اي خلوق ثانيه اكثر من اقتصاديه ولا اجتماعيه ما كان ظاهرة لآلاف من جدا من السودانيين لكن كانت حقيقة أزمة حقيقية كانت
الناس المتضررين يعني المتضررين من القرار ده ما في ضرر كبير جدا اللي حق بهم يعني هل في إمكانية لتعويضهم هل إنه في إجراءات زي دي أنه أنتم ممكن تعويضهم ترفعوا دعوة وتحرروا دعوة للجهات تسببت لهم في مثل هذه الأزمة التي يعني هم ليس
لديهم مفتاحيات متعودين على الأضرار دي
يعني هل في إجراءات زي دي انتوا عملتوها ولا في إجراءات زي دي انتوا اتخذتوها ولا
لسه؟ لا بدكتور خيرك وين تعرف أن هم بدكتور شنو القانون ويجي النزاع كلنا نحن المشروع بتاع القانون ده المشروع اللي يبدأ من البرلمان الجديد دايرة من مشاكلات الناس كتار.
هل يا أستاذ فعلا دي مؤشرات عافية أنه فعلا بقت في يعني ثورة يعني بقى في استجابة للمتطلبات وفي تعديل أن السودان بعدل في قوانينه حتى أنها تتماشى مع القوانين الدولية؟ هل شهدت أو شعرت أنه في استعداد هكذا من تقديم تنازلات يمكن حتى يعني القوانين السودانية توائم القوانين الدولية في مجال الهجرة والتجنس وهكذا؟
هي تعتبر دي خطوة تعرف يعني تعتبر دي خطوة أولى يعني نحوه عن الدولة الدولية الانشاء او الاتفاقات الدوليه دي خطوه اولى لان في امكانه ما نقدر الله اذا كان ما نقدر تعرف الحكومه الانتقادات كبيره جدا من الولايات المتحده والمنظمات الدوليه الشغاله في المساجد تحت الحوية. طيب يعني ممكن نعتبر انها بخطأ وخطأ نحو يعني تعديل القوانين بحيث انها تتفق بمعايير دوليه ثانيه. ارجع استاذ لسه حتى التعليم لسه المراه السودانيه ما تستطيع يعني تربي جنسيتها لزوجها زي ما زوجها بتبقى جنسيتها يعني المساواة في الحدود من 6 سنين كده يعني لسه نحن في خطايات كثيرة جدا فنتمنى انه تكون بداية نحو انه يعني المشروع السودان يمشي باتجاه انه كل قوانيننا واللوائح والممارسات تتفق مع المعايير الدولية فإن شاء الله يكون كلامك دقيق يكون في الاتجاه.
لا هل يعني 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 ممكن الآن بعد كده يعني ممكن المرأة السودانية يعني ممكن أن يعني تدي زوجها الجنسية بفهم القانون اللي دعم الجديد ولا دي مرحلة
كاملة؟ لا حتى الآن لسه يعني إحنا دعمنا لسه حتى الآن لسه يعني إحنا دعمنا وصلنا إنه هي الأم تدي يعني الأم السودانية تدي شيكة لأولادها لكن نفسنا الحتة بتاعتنا تدي من شيء للزوجة زي ما تقول المعايير الدولية حزين الدار المصابة في الحدود لزوجته هي الزوجة عندها حتى من شيء للزوجة بالمصابة في شكلها كده لكن احنا نفسنا المرحلة دي احنا دلوقتي بعدنا يعني في حتة بتاعت الأم تدي من شيء للأولادة خاصة الحتة بتاعت السودانية المزوجة من شيء للزوجة أول ما أنتقش من زخانة مين الزوجة هي بطن حق الحياة من شيء للأولادة لا يعني لا شيء إذا تبدأ الولد الحياة كلها في الحياة كلها لا يعني ما تبدأ الولد ولا يبدأ الأبو فكان تمييز يعني ما كان جنس شكل التمييز كان صارخ ضد المرأة.
أستاذ رفعت يعني هل هذا يعني شكل العلاقة بين دولة جنوب السودان وشمال السودان بعد هذا القانون يعني هل يمكن أيضا السودانيين من الشمال عايشين في جنوب السودان ينطبق عليه مثل هذا القانون والذي كمان إجراءات بتاع الدولة الثانية إلى أي مدى الناس بيتكلموا عن وحدة التشريعات بين الدولتين؟
لا هي إجراءات بتاع الدولة الثانية هي إجراءات بتاع الدولة الثانية ونعم لأنه ورد حدنا بجنوب السودان يعني بالرغم من هذه الجنسية بالكلام لكن في النهار سماش تمشي في نفس الاتجاه ده تبدي إنه أي جنوبية مزوجة من السودان من شمال السودان تبدي جنسيتها الجنوبية اللي كفلة حتى لو كان يعمل في ذلك لكن تعرف يا أستاذ مشكلتنا الحل المشاكل بتاعت الجنسية في جنوب السودان وجنوب السودان الحل هو الجنسية المزدوجة الجنسية المزدوجة يعني إذا أي زول من جنوب السودان تعاون الجنسية بتاعت السودان إبداله وإذا ما عرف خلاص كذلك برضه فينا إيجاد السودان إبداله فبنحل المشاكل الاجتماعية بين الأزواج كده هي دي الحل وبتوفر لي علاقة مستقبل لقدام وعلاقة يعني كشعبين قريبين جدا لبعض كل يوم هو تقريبا الحل وعندنا نحلم بيوصل يعني نحلم بيوصل الدولتين يقبلوا المنظرة دي فبنفكر بالحل بحل المشاكل دي كلها الجنسية المزدوجة فإذا كان نحن في السودان بنبدا الجنسية المزدوجة لناس من دول ثانية أو عندنا ناس بياخذوا الجنسية المزدوجة من دول ثانية المشكلة يبدو أنا نفسي من جنوب السودان وما أبدأ برضو لو قبل جنوب السودان برضو تبين الجنسيات من الزواج يعني تبين الجنسيات من الله بالرغم إن نحن ممكن نجي السودان أنا تحب المشاكل يعني بين هذي لا الشعوب والمغرب هذا الجنسيات ما عنده أي علاقة بالسياسة ولا الانفعال السياسي ولا
المنطقة نعم الناس لاحظوا أنه بعض الدول الآن يعني بعض المجموعات اللي دخلت السودان يعني الواحد فيهم يعني شهر شهرين يعطوه الجنسية السودانية يعني مع انه في زول بيكون اصلا هو مولود في هذه الدولة وعايش وزي ما بيقولوا بقى جزء من الوطن وهو لحما ودما من هذه الارض يعني الى اي مدى تفتكر انه مثل هذه يعني تأثر في المستقبل يعني شكل العلاقة بين المواطن نفسه والدولة يعني اذا كان في زول بحس انه هو سوداني مولود في السودان ما يعطوه الجنسية وفي شخص آخر يعني جاء الليلة أو جاء قبل شهر الآن عنده جنسية وتمتع بالامتيازات والحقوق السودانية
كلها. نعم بدك كده صحيح نعم صحيح صار الموضوع بتاع الجنسية ما أعرفه شايف الموضوع تعرف يعني ما 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 في اهتمام من الحكومتين ولا ما عارفين أسعار الخطر لأنه يضرب في السنين اللي يوصلوا حياة الناس
أستاذ رفعت مثل هذا الجهد الكبير مؤكد محتاج لمساندة يعني مساندة من منظمات المجتمع المدني السوداني والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات السياسية سواء كان أحزاب سواء كان تنظيمات وكذا إلى أي مدى أنتم متواصلين مع هذه المؤسسات في داخل الدولة السودانية؟ وهل بتفتكر انه يعني كيف يتم التحشيد والتعبئة لكسب المزيد من
الصور بالنسبة للتنظيمات السياسية البداية تعتقد اصلا ما موضوع ولا قاعد يطرح في الأجهزة بتاعتهم اصلا لانه موضوع ماخذ نفس الاهتمام بالاهتمام بالبداية خلينا القانون تفاصيلنا قدام يعني ما نفس الاهتمام من التنظيمات السياسية لكن في حركة يعني مشاهد كبيرة جدا من الولايات المتحدة من الإعلاميين يعني يعني ولما بعض الكلمات جدا من الإعلاميين ومن المحامين يعني دور كبير جدا حقيقي في الدوائر.
مستمعينا الكرام شكرا جزيلا للأستاذ المحامية رفعت مكاوي وننتقل مباشرة للأخت المحامية نجلاء محمد علي. أستاذ نجلاء في تقديرك يعني مثل هذا الانتصار الكبير الخاص بهذه القضية قضية تجنيس السودانيين الذين يعني ينحدرون من أم سودانية في تقديرك ما هي الإضافات الحقيقية لمثل هذا العمل الكبير يعني وخاصة في مجال العمل الاجتماعي في مجال يعني المواطنة والحياة الاجتماعي عموما في السودان؟
طيب شكرا راديو دبنجا. حقيقة الموضوع ده موضوع أنا بفتكر الناس مشت في الاتجاه الصحيح. القانون السوداني في الفقرة 4 من 94 بيدي حق الجنسية بالميلاد للأمة السودانية أبناء الأمة السودانية، ولكن في الفترة بتاعت الانفصال من 2011 لحد الآن حصل تمييز ضد الجنوبيين وتضررت شريحة كبيرة جدا جدا في أنه أي أبناء ينحدرون من أب جنوب سوداني وأم سودانية حرموا من التمتع بالجنسية، ورغم أنه أعداد كبيرة وهائلة في التزاوج بتاع بين الزوجة السودانية والأب جنوب سوداني لكن تم حرمانهم، وده أنا بفتكره بموجب الممارسات اللي بتحت السياسيين، وده كان توجيه سياسي لأنه كل الشرائح الثانية الأجانب الثانيين إذا كانوا متزوجين سودانية وأبنائهم ممكن يمنحوا الجنسية السودانية ما عدا الجنوبيين وهم أعدادهم كبيرة. فأنا بفتكر كونه أخيرا الحكومة السودانية تراجعت عن التمييز ده أنا بفتكر أنه دي خطوة في الاتجاه الصحيح رغم المعاناة اللي عانت هذه الشريحة طيلة 8 سنوات.
أستاذة نجلاء المرأة بالذات يعني المرأة السودانية يعني من غير الجنوبيين مهسمة في سودانيات كثر يعني مزوجين من أجانب مزوجين من يعني قوميات تانية من دول تانية، هل يعني المسألة دي بتنطبق عليهم ولا بس استثناء يعني المولودين من أم سوداني لوالد من جنوب السودان؟
بموجب قانون الجنسية السوداني اللي هو انه اي ام سودانيه متزوجه اي اجنبي يعني بخلاف سوداني هي من حقها انها تحطي او تفيض لابناء الجنسيه السودانيه. ده ما حصرا على اي، وكانت الموضوع ده ماشي يعني، لكن كان في تمييز تجاه الازواج اللي هم ازواجهم الامهات السودانيات ازواجهم جنوب سوداني، لكن تراجعت الحكومة في الفترة الأخيرة وبالإعلان اللي قدمه وزير الداخلية أمس في المنبر الصحفي. فأنا بفتكر ده تراجع كبير وكويس لمصلحة الشريحة دي، لكن فيما يتعلق بالقانون، قانون القانون السوداني بدي الجنسية بالميلاد لأبناء الأمة السودانية بغض النظر عن يعطي جنسية الأب.
أستاذ نجلاء، في تقديرك مثل هذا القرار يعني شنو أصداؤه عالميا؟ يعني الآن العالم بيتكلم عن يعني حقوق الإنسان وكذا، مثل هذا القرار عنده أصداء يعني عالمية ومحلية، في تقديرك قبل القرار وبعد القرار، قبل القرار كان أصداؤه شنو؟ الحرمان كان أصداؤه شنو؟ وبعد القرار أصداؤه شنو؟ أنتوا كناشطين وأنتوا كقيادات في هذه الحملة، حملة أنا سوداني.
طيب فعلا بالتحديد فيما يتعلق بموضوع الجنسية، السودان موقع على اتفاقية لاهاي سنة 69، ومفترض القانون السوداني يكون مواكب لكل الاتفاقيات باعتبار انه دستور 2005 ضمن كل الاتفاقيات الموقع عليها السودان، هي انها تعتبر جزء لا يتجزأ من الدستور، فكان جاء قانون الجنسية مخالف للدستور مخالف للاتفاقيات. فحقيقي المسألة مسألة كبيرة وكانت عندها صدى كبير في العالم، والناس عملت لها سبورت من برا السودان ومن جوا السودان، وكل المناشطين والمنظمات الحقوقية تكلمت. والآن الناس برضو يعني المسألة دي أزعدتها كثير في أنه شريحة كبيرة يعني تلقى حقوقها، اللي هي لأنه الحق بتاع الجنسية بتترتب عليه حقوق كثيرة، يعني حق في الصحة، في التعليم، في ممارسة الحياة السياسية، ممارسة الوظائف العامة، المعاش، التأمين، دي كلها كانت حقوق ضايعة في طالما أنت أصلا بتفقد الجنسية، وظلت الفئات دي بدون جنسية، يعني أبنائهم يكونوا ما عندهم جنسية. وبعدين في نزاع عانا كثير لأنه مثلا الأب ذاته يعني اتفقد في الحرب، مشى الجنوب، يعني ذاته انقطعت الصلة، التفاصيل دي، فهي كانت البيت هي عليها العبء الكثير الكبير انها هي تعلم الاطفال ديل، هي مسؤوليه انها تعالجهم وكده، ولما يكون ما عندهم جنسيه بالتالي ما بكون يعني عندهم الامكانيه بتاعت تعليم وصحه، والا يقعدوا اجانب في السودان وبيدفعوا طبعا الاقامه بتاعت تعليم بالدولار وخلافه.
أستاذة نجلاء، يعني في تقديرك الآن يعني مثل هذا الإجراء إلى أي مدى يمكن أن، إذا قلنا دارين نقرأ القرار ده بالنسبة لمستقبل الدولتين، دولة جنوب السودان وشمال السودان، يعني هل صحيح يعني ما يقال إنه هذا القرار وهذا الانتصار الكبير في الحملة بتاعت أنا السوداني دي يمكن أن تؤسس لتفاهمات جديدة وتقاربات بين الدولتين، يمكن أن يعني ربما تؤدي لحركة إيجابية بين الدولتين بعد الانفصال الذي حدث؟
نعم، هذه خطوة إيجابية وخطوة في يعني في اتجاه التواصل الشعبي قبل من التواصل السياسي، يعني لأنه كانت الأبناء دل قاعدين وحاسين بأنهم ما قاعدين في الدولة حقتهم، فطالما الخطوة دي جات يعني هتجي وراء خطوات تانية. وأنا بفتكر إذا الناس حتى حكومة السودان راجعت قانون الجنسية للمرة الثانية بتقدر تخلي إنه الجنوبيين أضغطوا عنهم الجنسية بمجبر المادة 10 من حقه ومنه يختار لها في الجنسية، لأنه الله اتفاقية لها هي بتخلي إنه إذا كانت في دولة دوليدة من حق المواطنين بتاعنا إنهم يختاروا إنه يكونوا يعني يحمل الجنسية تحت الدولة الأمة والدولة الوليدة.
أنا أفتكر ما في هل في ما يمنع إن الزول يكون عنده جنسية من جنوب السودان وجنسية من شمال السودان، يعني هويتين في آن واحد؟
والله ما بيمنع، لأنه الآن أغلبية السودانيين عندهم الجنسيتين. خلي كده إنه حتى الناس على في على مستوى السلطة، يعني أغلب القيادات وزراء رؤساء كده عندهم الجنسيتين، يعني عندهم جنسية بريطانية وسودانية وعندهم أمريكية وسودانية، ما القانون السوداني ما بيمنع الحاجة دي. وبالتالي لكن كانت ردة الفعل القوية اللي هي وجود التعديل في 2011 والمادة 10 بالتحديد اللي هي أضغطت الجنسية عن الجنوبيين. وللأسف هم حتى في التعريف الجنوبي السودان ما كان معرف الجنوبي، هم اجتهدوا ورجعوا لقانون الاستفتاء وطلعوا منه التعريف اللي هو ما يحقرون الاستفتاء وجابوه واستلفوه وخطوه في قانون الجنسية، مع انه ده كلام ما صحيح، فتوى ما مفترض تكون بفتوى ما في محلها. وبالتالي المادة 10 حرمت الناس من انه يحمل الجنسية السودانية والجنوب السوداني، لانه اسقطت حكما وقانونا، في قانونا باعتبار انه الناس طلعوا جنسية والتالي حكما باعتبارك انك من اصول جنوبية. لكن هي المادة دي مخالفة للدستور، المادة دي مخالفة للدستور لانه الدستور بحقة، لانه في المبادئ الموجهة انك انت الجنسية دي بتكتسبها بالدم او بالاغليم او يعني في كم حتة حاجة، فما بالك انه في جنوبيين قاعدين هنا وما رجعوا الجنوب ذات ولا بيعرفوا حاجة عن الجنوب، واكثر من 1956 هم قاعدين. فبالتالي يبقى مسألة انه يضغطوا عنهم الجنسية مسألة مخالفة للدستور. المادة 10 مادة مخالفة للدستور، يجب انه المجلس البرلمان يراجع المادة دي ويقول عنها حاجة يعني يوائمة بالدستور.
أستاذة نجلاء، يعني نحن في ختام هذا الحوار، الخطوة القادمة شنو بالنسبة لكم انتو كحملة أنا سوداني؟ هل عندكم برنامج أو لا خلاص كده الحملة انتهت؟
لا ما انتهت، الحملة دي ما زالت مستمرة، لأنه ما زالت في معيقات أمام المرأة السودانية. يعني عندنا في القانون الجنسية السوداني ذاته الرجل ممكن يعطي الجنسية لزوجته بعد سنتين الأجنبية، يعني من حقها إذا الزوج السوداني بعد سنتين إذا قدمت وفقا لإجراءات محددة بتمنح الجنسية بالتجنس. فبالتالي من حق المرأة السودانية إنها إذا تزوجت أجنبي برضو تتساوى مع الرجل السوداني. ولسه قدامنا يعني مناهضات كثيرة حول قانون الجنسية ده.
طيب شكرا جزيلا أستاذة نجلاء محمد علي المحامية والناشطة المدنية، وشكرا جزيلا أيضا للأستاذ رفعت مكاوي المحامي من حملة أنا السودان. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
هذا القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق تدمرت بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة الممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدو مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره له المسؤول بتاع التحصين. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته له تطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح لما جهات أي أم بدأت تطعيم لازم تتكملين ولازم تطعيمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد يعني إحنا قلنا دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح له منه إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.